إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، في قوله سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها، تنبيه إلى مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. فمتى أدى الزوجان حق كل واحد منهما على الآخر عاشا سعادة ما بعدها سعادة. ومتى فقدت السعادة بين الزوجين، فإن من أعظم أسباب فقدها تضييع الحقوق الزوجية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لكم على نسائكم حقا، أن للزوج على زوجته حقوقا. حري بالمرأة المسلمة المؤمنة أن تحرص على أداء حق زوجها عليها. وأول أمر يا عباد الله ينبغي أن تعلمه الزوجة المباركة أن حق زوجها عليها عظيم، فإنها لا تكون مؤدية لحق ربها إلا إذا أدت حق زوجها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وهذا ما يدل عباد الله على عظم حق الزوج على زوجته. فالمرأة والزوجة المباركة يا عباد الله التي تؤدي حق زوجها عليها تعيش حياة طيبة، كما أنها تجد بذلك حلاوة الإيمان. ومن ثم يا عباد الله، فأنى لامرأة لا تؤدي حق زوجها عليها أن تجد حلاوة الإيمان وتشعر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فحق الزوج على زوجته عظيم يا عباد الله، وله مكانة عظيمة. حري بالنساء أن يدركن ذلك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. فالزوج يا أمة الله بالنسبة لك هو جنتك ونارك، فإنه سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك حين أتته امرأة لحاجة فقال لها صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ فقالت: نعم. فقال: أين هو منك؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فإذا علمت الزوجة بأن حق زوجها عليها عظيم، فلتعلم بأن الضابط العام لأداء حق زوجها عليها أن تحفظه في نفسها، وأن تحفظه في بيته، وأن تطيعه إذا أمر في غير معصية، وأن تحرص على ما يسره. قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء: إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فلو أن الزوج أمر امرأته بشيء ليس معصية، ووالدها أمرها بشيء ليس معصية، فالواجب عليها أن تطيع زوجها. وهكذا شأن المرأة الصالحة القانتة. القانتة يعني المطيعة لزوجها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت. هذه فضيلة عظيمة يا عباد الله للمرأة التي تحافظ على فرائض الله جل وعلا وتطيع زوجها إذا أمرها في غير معصية، لأنه إذا أمرها في معصية لا يجوز لها أن تطيعه. ومن هنا عباد الله فلتحذر المرأة أشد الحذر من عصيان زوجها وعدم طاعته، فإنها متوعدة بوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواله حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. فالحديث فيه دليل على أن المرأة التي عصت زوجها تصلي ولا تثاب على صلاتها يا عباد الله بسبب معصيتها لزوجها حتى ترجع، أي حتى تتوب إلى الله جل وعلا وتستجيب لزوجها. وإن مما يدخل في هذا الباب، أعني باب طاعة الزوجة لزوجها، وجوب طاعته إذا دعاها إلى فراشه. فإن المرأة يا عباد الله حيثما كانت إذا لم تكن حائضا، إذا دعاها الزوج إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا فيه أن الملائكة تلعنها مدة بقائها عاصية، وإن امتدت المدة لأيام حتى ترجع وتستجيب لزوجها إذا دعاها إلى فراشه. وهذا أمر يا عباد الله حري بالمرأة أن تتقي الله عز وجل فيه. فإذا كان الأمر يتعلق بلعن الملائكة لها فلتسارع ولتبادر إلى اجتناب هذا الأمر الفظيع. وليس هذا فقط، فإباء المرأة إجاب زوجها إلى فراشه يجلب لها أيضا سخط الله جل وعلا عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فأبت إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، أي إلا كان الله جل وعلا ساخطا عليها حتى يرضى زوجها. وهذا فيه دعوة للنساء بأن يتقين الله عز وجل في هذا الباب المتعلق بطاعة الزوج، خاصة بطاعته إذا دعا امرأته إلى الفراش، فعليها أن تبادر للاستجابة حتى وإن كانت مشغولة، فتضع ما في يدها وتطيع زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور، أي ولو كانت تخبز على التنور. وهذا يدل على عظم حق الزوج، فتتقي المرأة ربها جل وعلا في حق زوجها عليها في هذا الباب. ولعظم حق الزوج على زوجته، فإن الزوجة لا يجوز لها أن تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، أي أنه يحرم عليها أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه، فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها لم تصم. أما إن كان مسافرا فذلك شأنها، إن شاءت أن تصوم صامت. وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. كما أن من حق الزوج على زوجته كما دل هذا الحديث أن تعتني به، وأن عناية الزوجة بزوجها مقدم على نوافل العبادات. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، خاصة يا عباد الله من علمت أنه يكره دخوله فلا تأذن لأحد إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن صريحا أو كان إذنا عرفيا أو إذنا من حال الزوج. فإن لم يكن قد أذن فلا يجوز لها أن تدخل أحدا بيته من ورائه حتى ولو كان من أقاربها، وذلكم يا عباد الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لا تدخل أحدا بيته إلا إذا أذن يا عباد الله. ومن حق الزوج على زوجته ألا تنفق شيئا من بيته إلا بإذنه، كما ذكرت آنفا، سواء كان هذا الإذن صريحا أو إذنا عرفيا، تعلم من حال وتعلم من حال زوجها أنه يحب النفقة والصدقة، فهذا إذن لها. لكن إن لم يأذن يا عباد الله فلا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، يعني حتى الطعام، وليس لها أن تتصدق به إلا بإذن زوجها. وهنا أقول للأزواج: ينبغي أن يحرص الواحد منكم على الخير بأن يأذن لزوجته إذنا عاما في أن تنفق وتتصدق من ماله الذي في بيته ولو كان شيئا يسيرا، كل ذلك يا عباد الله طمعا في الثواب والأجر. زوجتك تثاب وأنت تثاب أيضا، فإذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وكان له مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تحرص عليها المرأة المؤمنة الصالحة ألا تؤذي زوجها، لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي. يا عباد الله، إن المعلوم أن المرأة الصالحة تتقي ربها سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنها لا تؤذي زوجها بأي نوع من أنواع الإذايات، بل إن المرأة الصالحة يا عباد الله التي إذا غضبت أو غضب زوجها أو أسيء إليها فإنها لا تكتحل بغمض حتى تحرص على إرضاء زوجها، لا يهدأ لها بال إلا بفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذه هي المرأة الصالحة يا عباد الله، تغضب أو يساء إليها أو يغضب زوجها بغض النظر عن سبب غضبه، أهي التي تسببت بغضبه أم لا، فإنها تسارع إلى إرضاء زوجها، تضع يدها في يده ولا تجعل وقتا طويلا لهذا الغضب، وتقول: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إن المرأة تحرص على هذا وليس فيه ذلة لها بل فيه رفعة لها. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها في هذا الحديث بالجنة، فهذا العمل هو من أسباب دخولها الجنة. ومن ثم المرأة أيضا لا تؤذي زوجها يا عباد الله لا بقول ولا بفعل، فهذا أمر محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا: كلما آذت زوجها في الدنيا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله. وهذا استدل به على أن إذاء الزوج حرام، ومن ثم فلتتق المرأة ربها جل وعلا ولتحرص على عدم إذاية زوجها. بل المرأة الصالحة القانتة المطيعة لزوجها تجدها لينة حتى في خطابها مع زوجها، تنتقي أحسن العبارات وأحسن الألفاظ وتلقبه بأحب الألقاب إلى قلبه، فإن هذا ولا شك من حسن العشرة العظيمة التي تحرص المرأة المؤمنة عليها. قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى ورحمها: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون ملوككم. ورضي الله عن أم الدرداء التي كانت إذا حدثت عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه تقول: حدثني سيدي. هكذا يا عباد الله ينبغي أن تكون المرأة المؤمنة. ومثل هؤلاء النسوة هن قدوتها من الصالحات والمؤمنات للائي يدعون المرأة إلى هضم حق الزوج وأن يكون ندا لها، سائلين الله عز وجل أن يصلح نساء المسلمين وأن يوفقهن لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من حق الزوج على زوجته أيضا أن تشكره وأن تحذر من كفران معروفه وإنكار إحسانه، فإن شكر الزوج هو من شكر الله سبحانه وتعالى، مهما كان حال الزوج مع امرأته حتى ولو كان مسيئا ومخطئا فإنها تحرص على شكر زوجها وعدم كفران معروفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا يدل عباد الله على أن عدم شكر الزوج وكفران معروفه وإنكار إحسانه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فالله عز وجل لا ينظر نظر رحمة وإحسان إلى امرأة تكفر العشير وتكفر الإحسان يا عباد الله. وليس هذا فقط، فإن كفران المرأة لزوجها وعدم شكره سبب لدخولها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن الدهر ثم ترى منك شيئا فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. ألا فلتتق الله المرأة المسلمة التي تحرص على إرضاء ربها وتحرص على السعي لدخول جنته سبحانه وتعالى بأن تؤدي حق زوجها عليها، ومن حق زوجها عليها أن تشكره وألا تكفر معروفه وألا تجحد إحسانه. حتى ولو أساء زوجها وأخطأ فإن إساءته وخطأه ليس مبررا لها حتى تجحد إحسانه وتكفر معروفه ولا تشكره يا عباد الله. بل إن شكر الزوج هو من شكر الله عز وجل، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تصلح نساء المسلمين أجمعين. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم أعني الزوجات على أداء حقوق أزواجهن عليهم، وأعني الأزواج على أداء حقوق زوجاتهم عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم،
واجعل يا ربنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، في قوله سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها، تنبيه إلى مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فمتى أدى الزوجان حق كل واحد منهما على الآخر عاشا سعادة ما بعدها سعادة. ومتى فقدت السعادة بين الزوجين فإن من أعظم أسباب فقدها تضييع الحقوق الزوجية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لكم على نسائكم حقا، أن للزوج على زوجته حقوقا. حري بالمرأة المسلمة المؤمنة أن تحرص على أداء حق زوجها عليها. وأول أمر يا عباد الله ينبغي أن تعلمه الزوجة المباركة أن حق زوجها عليها عظيم، فإنها لا تكون مؤدية لحق ربها إلا إذا أدت حق زوجها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وهذا ما يدل عباد الله على عظم حق الزوج على زوجته. فالمرأة والزوجة المباركة يا عباد الله التي تؤدي حق زوجها عليها تعيش حياة طيبة، كما أنها تجد بذلك حلاوة الإيمان. ومن ثم يا عباد الله، فأن لامرأة لا تؤدي حق زوجها عليها أن تجد حلاوة الإيمان وتشعر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فحق الزوج على زوجته عظيم يا عباد الله، وله مكانة عظيمة. حري بالنساء أن يدركن ذلك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. فالزوج يا أمة الله بالنسبة لك هو جنتك ونارك، فإنه سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك حين أتته امرأة لحاجة فقال لها صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ فقالت: نعم. فقال: أين هو منك؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فإذا علمت الزوجة بأن حق زوجها عليها عظيم، فلتعلم بأن الضابط العام لأداء حق زوجها عليها أن تحفظه في نفسها، وأن تحفظه في بيته، وأن تطيعه إذا أمر في غير معصية، وأن تحرص على ما يسره. قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى.
حتى قال بعض العلماء إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فلو أن الزوج أمر امرأته بشيء ليس معصية ووالدها أمرها بشيء ليس معصية فالواجب عليها أن تطيع زوجها. وهكذا شأن المرأة الصالحة القانتة، القانتة يعني المطيعة لزوجها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. هذه فضيلة عظيمة يا عباد الله للمرأة التي تحافظ على فرائض الله جل وعلا وتطيع زوجها إذا أمرها في غير معصية، لأنه إذا أمرها في معصية لا يجوز لها أن تطيعه. ومن هنا عباد الله فلتحذر المرأة أشد الحذر من عصيان زوجها وعدم طاعته، فإنها متوعدة بوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواله حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. فالحديث فيه دليل على أن المرأة التي عصت زوجها تصلي ولا تثاب على صلاتها يا عباد الله بسبب معصيتها لزوجها حتى ترجع، أي حتى تتوب إلى الله جل وعلا وتستجيب لزوجها. وإن مما يدخل في هذا الباب، أعني باب طاعة الزوجة لزوجها، وجوب طاعته إذا دعاها إلى فراشه. فإن المرأة يا عباد الله حيثما كانت إذا لم تكن حائضا إذا دعاها الزوج إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا فيه أن الملائكة تلعنها مدة بقائها عاصية، وإن امتدت المدة لأيام حتى ترجع وتستجيب لزوجها إذا دعاها إلى فراشه. وهذا أمر يا عباد الله حري بالمرأة أن تتقي الله عز وجل فيه، فإذا كان الأمر يتعلق بلعن الملائكة لها فلتسارع ولتبادر إلى اجتناب هذا الأمر الفظيع. وليس هذا فقط، فإباء المرأة إجاب زوجها إلى فراشه يجلب لها أيضا سخط الله جل وعلا عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فأبت إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، أي إلا كان الله جل وعلا ساخطا عليها حتى يرضى زوجها. وهذا فيه دعوة للنساء بأن يتقين الله عز وجل في هذا الباب المتعلق بطاعة الزوج، خاصة بطاعته إذا دعا امرأته إلى الفراش، فعليها أن تبادر للاستجابة حتى وإن كانت مشغولة فتضع ما في يدها وتطيع زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور، أي ولو كانت تخبز على التنور. وهذا يدل على عظم حق الزوج، فتتقي المرأة ربها جل وعلا في حق زوجها عليها في هذا الباب. ولعظم حق الزوج على زوجته، فإن الزوجة لا يجوز لها أن تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، أي أنه يحرم عليها أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه، فإن أذن لها صامت وإن لم يأذن لها لم تصم. أما إن كان مسافرا فذلك شأنها، إن شاءت أن تصوم صامت. وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، كما أن من حق الزوج على زوجته كما دل هذا الحديث أن تعتني به، وأن عناية الزوجة بزوجها مقدم على نوافل العبادات. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، خاصة يا عباد الله من علمت أنه يكره دخوله فلا تأذن لأحد إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن صريحا أو كان إذنا عرفيا أو إذنا من حال الزوج. فإن لم يكن قد أذن فلا يجوز لها أن تدخل أحدا بيته من ورائه حتى ولو كان من أقاربها، وذلكم يا عباد الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، لا تدخل أحدا بيته إلا إذا أذن يا عباد الله. ومن حق الزوج على زوجته ألا تنفق شيئا من بيته إلا بإذنه، كما ذكرت آنفا، سواء كان هذا الإذن صريحا أو إذنا عرفيا، تعلم من حال زوجها أنه يحب النفقة والصدقة، فهذا إذن لها. لكن إن لم يأذن يا عباد الله فلا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، يعني حتى الطعام، وليس لها أن تتصدق به إلا بإذن زوجها. وهنا أقول للأزواج: ينبغي أن يحرص الواحد منكم على الخير بأن يأذن لزوجته إذنا عاما في أن تنفق وتتصدق من ماله الذي في بيته ولو كان شيئا يسيرا، كل ذلك يا عباد الله طمعا في الثواب والأجر، زوجتك تثاب وأنت تثاب أيضا. فإذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وكان له مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تحرص عليها المرأة المؤمنة الصالحة ألا تؤذي زوجها، لا بأذن قولي ولا بأذن فعلي. يا عباد الله، إن المعلوم أن المرأة الصالحة تتقي ربها سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنها لا تؤذي زوجها بأي نوع من أنواع الإذايات، بل إن المرأة الصالحة يا عباد الله التي إذا غضبت أو غضب زوجها أو أسيء إليها فإنها لا تكتحل بغمض حتى تحرص على إرضاء زوجها، لا يهدأ لها بال إلا بفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذه هي المرأة الصالحة يا عباد الله، تغضب أو يساء إليها أو يغضب زوجها بغض النظر عن سبب غضبه، أهي التي تسببت بغضبه أم لا، فإنها تسارع إلى إرضاء زوجها، تضع يدها في يده ولا تجعل وقتا طويلا لهذا الغضب، وتقول: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إن المرأة تحرص على هذا وليس فيه ذلة لها بل فيه رفعة لها. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها في هذا الحديث بالجنة، فهذا العمل هو من أسباب دخولها الجنة. ومن ثم المرأة أيضا لا تؤذي زوجها يا عباد الله لا بقول ولا بفعل، فهذا أمر محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا: كلما آذت زوجها في الدنيا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله. وهذا استدل به على أن إذاء الزوج حرام، ومن ثم فلتتق المرأة ربها جل وعلا ولتحرص على عدم إذاية زوجها. بل المرأة الصالحة القانتة المطيعة لزوجها تجدها لينة حتى في خطابها مع زوجها، تنتقي أحسن العبارات وأحسن الألفاظ وتلقبه بأحب الألقاب إلى قلبه، فإن هذا ولا شك من حسن العشرة العظيمة التي تحرص المرأة المؤمنة عليها. قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى ورحمها: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون ملوككم. ورضي الله عن أم الدرداء التي كانت إذا حدثت عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه تقول: حدثني سيدي. هكذا يا عباد الله ينبغي أن تكون المرأة المؤمنة، ومثل هؤلاء النسوة هن قدوتها من الصالحات والمؤمنات، للائي يدعون المرأة إلى هضم حق الزوج وأن يكون ندا لها، سائلين الله عز وجل أن يصلح نساء المسلمين وأن يوفقهن لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من حق الزوج على زوجته أيضا أن تشكره وأن تحذر من كفران معروفه وإنكار إحسانه، فإن شكر الزوج هو من شكر الله سبحانه وتعالى، مهما كان حال الزوج مع امرأته حتى ولو كان مسيئا ومخطئا، فإنها تحرص على شكر زوجها وعدم كفران معروفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا يدل عباد الله على أن عدم شكر الزوج وكفران معروفه وإنكار إحسانه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فالله عز وجل لا ينظر نظر رحمة وإحسان إلى امرأة تكفر العشير وتكفر الإحسان يا عباد الله. وليس هذا فقط، فإن كفران المرأة لزوجها وعدم شكره سبب لدخولها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن الدهر ثم ترى منك شيئا فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. ألا فلتتق الله المرأة المسلمة التي تحرص على إرضاء ربها وتحرص على السعي لدخول جنته سبحانه وتعالى بأن تؤدي حق زوجها عليها. ومن حق زوجها عليها أن تشكره وأن لا تكفر معروفه وأن لا تجحد إحسانه، حتى ولو أساء زوجها وأخطأ، فإن إساءته وخطأه ليس مبررا لها حتى تجحد إحسانه وتكفر معروفه ولا تشكره يا عباد الله. بل إن شكر الزوج هو من شكر الله عز وجل، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تصلح نساء المسلمين أجمعين. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم أعني الزوجات على أداء حقوق أزواجهن عليهم، وأعني الأزواج على أداء حقوق زوجاتهم عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل يا ربنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.